بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، والذي نسعى فيه إلى التعرف على مقامات وأخلاق ووصايا أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. وها نحن نفتتح البرنامج بنماذج من الأحاديث النبوية المستفيضة المصرحة بأن إنهم عليهم السلام سفن النجاة من كل ضلالة.
روي أن أبا ذر رضي الله عنه قال وهو آخذ بباب الكعبة: من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وعن عباد بن عبد الله الأسدي: بين أنا عند علي بن أبي طالب عليه السلام في الرحبة، إذ أتاه رجل فسأله عن هذه الآية: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؟ قال عليه السلام: والله والله، لئن يكونوا يعلموا ما سبق لنا أهل البيت على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن يكون لي ملء هذه الرحبة ذهبا وفضة. والله إن مثلنا في هذه الأمة كمثل سفينة نوح في قوم نوح، وإن مثلنا في هذه الأمة كمثل باب حطة في بني إسرائيل.
وقال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة الأولى، يعني الفجر، ثم أقبل بوجهه الكريم علينا فقال: معاشر أصحابي، إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب حطة في بني إسرائيل، فتمسكوا بأهل بيتي بعدي والأئمة الراشدين من ذريتي، فإنكم لن تضلوا أبدا. فقيل: يا رسول الله، كم الأئمة بعدك؟ فقال: 12 من أهل بيتي، أو قال: من عترتي.
ونقتبس أعزائنا نفحة من الأخلاق المحمدية مما رواه مطرف العامري قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متكئ منذ بعثه الله عز وجل، وكان يكره أن يتشبه بالملوك.
ومن أخلاق الإيثار العلوي: أيها المؤمنون، ننقل لحضراتكم ما رواه أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المفسر، قال في تفسيره: رأيت في بعض الكتب أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه، وقال له: اتشح ببرد الحضرمي الأخضر، فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله تعالى. ففعل ذلك، فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل عليهما السلام: أني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختارا كلاهما الحياة، فأوحى الله عز وجل إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين نبي محمد، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزلا، فكان جبرائيل عند رأس علي عليه السلام وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل ينادي: بخ بخ، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ يباهي الله عز وجل به الملائكة. فأنزل الله عز وجل على رسوله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي عليه السلام: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله.
ونختم اللقاء أيها الإخوة والأخوات بوصايا صادقية تهدينا إلى صفات الشيعة الصادقين، فقد روي أن الإمام الصادق عليه السلام قال لأحد أصحابه: يا ابن جندب، بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الإخوان في الله، وليس من شيعتنا من يظلم الناس.
وقال عليه السلام، أي إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأولاده الكرام، في وصية ثانية: عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، وعليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله، أطاع وعصيت وسجد وأبيت.
وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة الظهران ضمن حلقة أخرى من برنامج مصابيح الهدى،
ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بصدق الموالاة لمحمد وأهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دمتم بخير وفي أمان الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب يومكم بألف خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:17 لبرنامج جزرنا في الخليج الفارسي، عند 12:34 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. الكتاب الصوتي في الساعة 12:44، في الساعة 1 تماما وفي 5 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. عند 2 تماما يأتيكم قسم الأخبار بحصاد الظهيرة. بعد الحصاد وفي الساعة 12:20 تستمعون لقوافي الوجد. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:24. نشرة إخبارية تستمعون لها في الساعة 3 تماما. تلاوة وتبيان عند 12:10. زيارة آل ياسين عند 3:46. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، وكل المرحب بكم عند جولة أخرى من جولتنا الأسبوعية على أمواج الخليج الفارسي وبين أرجاء الجزر الإيرانية فيه. ندعوكم للمتابعة.
أحبتنا المستمعين الأفاضل، ما تزال رحلتنا الأسبوعية إلى جزر جمهورية إيران الإسلامية في الخليج الفارسي متواصلة. في هذه المرة ننطلق معكم بمراكبنا إلى جزيرة أبو موسى التي تعد إحدى الجزر الجميلة التي يرى سكانها أن المواطنين الإيرانيين الساكنين فيها يبلغ عددهم 80 مليون نسمة. عليكم ألا تتعجبوا، فهذه القناعة تعني أن هذه الجزيرة هي جزء لا يتجزأ من إيران، بل هي الخط الأول لأراضي جمهورية إيران الإسلامية في الخليج الفارسي.
تقع جزيرة أبو موسى أو بوموسو في جنوب الخليج الفارسي، وهي جزء من محافظة هرمزغان، وتبلغ مساحة هذه الجزيرة حوالي 12 كيلومترا مربعا. والمسافة بين هذه الجزيرة وجزيرتي طنبة الكبرى وطنبة الصغرى هي الطريق الوحيد الصالح للملاحة لناقلات النفط بسبب العمق المناسب للماء.
تبلغ مسافة جزيرة أبو موسى عن مضيق هرمز 160 كيلومترا، وتمثل مدينة أبو موسى مركز هذه الجزيرة، ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 46 مترا، ويصل عدد سكان أبو موسى إلى حوالي 4200 نسمة. وأهالي هذه الجزيرة هم من أصول آرية وإيرانية، وهناك بعض الأسر الإيرانية العربية تعيش بينهم.
تتميز جزيرة أبو موسى بمناخ رطب وحار، وهي تفتقر إلى الماء والأراضي الصالحة للزراعة، ومع ذلك فإن هناك بعض الأراضي المحدودة الصالحة للزراعة، ويعمل معظم السكان الأصليين في صيد الأسماك، وتعتبر هذه الجزيرة فقيرة من حيث الغطاء النباتي، ولكن تنمو فيها بعض نباتات المناطق الجافة حيث يتم استهلاكها كأعلاف للحيوانات المحلية. وفي خلال السنوات التي يكثر فيها هطول الأمطار تنمو فيها وبغزارة النباتات التي تستعمل كأعلاف والأشجار الصغيرة، حيث تغطي جميع أرجاء الجزيرة والوديان.
تحوي المياه المحيطة بجزيرة أبو موسى أيها الإخوة والأخوات أفضل أنواع اللؤلؤ، وحتى العقد الأول من القرن العشرين كانت هنالك 90 سفينة كبيرة لصيد محار اللؤلؤ تعمل عند ساحل هذه الجزيرة، وتعتبر مياه سواحل جزيرة أبو موسى من أعذب المياه الساحلية وأنقاها. ومن اللافت للنظر فيها تنوع الأحياء البحرية، ومنها السلاحف البحرية الخضراء والجريث أو الأنقليس والروبيان من نوع الكوركوند، وأسماك القرش والأسماك المتنوعة الألوان.
مستمعين الأفاضل، تبلغ درجة نقاء مياه الخليج الفارسي عند ساحل جزيرة أبو موسى حدا، بحيث نرى بوضوح فيها أسماك الزينة والشعب المرجانية أيضا من جانب الساحل ومن فوق الصخور المحاذية له. وتضم الجزيرة التلال والسهول الجميلة، حيث تطالعنا فيها التواءات التلال الرملية وجبل مرتفع مخروطي الشكل يدعى جبل حلوى.
تحتل جزيرة أبو موسى المرتبة الأولى في إيران من حيث الخدمات الفردية لكل شخص ومن حيث الصناعة، مع أخذ عدد السكان بعين الاعتبار. من ناحية المستشفيات والأسرة فيها، حيث يوجد سرير واحد لكل 50 شخصا، ومن حيث المستوى العام للتعليم والتعليم الجامعي للسكان والأشخاص المهاجرين، ومن حيث المساحات الخضراء داخل المدينة.
تعد هذه الجزيرة من المناطق المهمة والاستراتيجية في الخليج الفارسي، وتقع في الخط الأول من منظومة إيران الدفاعية في مضيق هرمز. وتمثل جزيرة أبو موسى أحد مراكز تصدير النفط الإيراني الخام، حيث يعمل بطاقة إنتاجية لافتة. وتتمتع جزيرة أبو موسى مع جزيرتي طنبة الكبرى والصغرى بأهمية بالغة، وهي تضمن سيادة إيران على قسم كبير من جنوب الخليج الفارسي، وخاصة سيطرة إيران على مضيق هرمز.
أعزائنا الأفاضل، كانت جزر الخليج الفارسي في العصر الإخميني ومن جملتها جزيرة أبو موسى جزءا من ولاية بارس بموجب العمود الأول من نقش بيستون. وفي عصر الأشكانيين وخاصة في عهد حكم مهرداد الأول أي القرن الثاني قبل الميلاد، خضعت موانئ بحر فارس وجزره لحكم هذه الأسرة. وفي العصر الساساني كانت جزر الخليج الفارسي وموانئه جزءا من الأراضي الإيرانية وضمن نطاق منطقة باكديسان الحالية.
في أواسط القرن الثالث الهجري أسس يعقوب ليث الصفاري في سيستان أول دولة إيرانية مستقلة، وتم تنصيبه من قبل خليفة بغداد على حكم فارس وبوشهر والموانئ والجزر عند السواحل الشمالية والجنوبية من الخليج الفارسي. وكانت الموانئ والجزر في جميع أرجاء الخليج الفارسي تخضع لحكم الدولة البويهية، وكانت هذه المنطقة تعتبر جزءا من ولاية فارس حتى العام 873 للهجرة. وفي عهد الملك عباس الصفوي احتل البرتغاليون جزيرة أبو موسى، ولكن القوات الإيرانية حررت هذه الجزيرة بعد فترة طويلة من الكفاح.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
أعزائنا الأفاضل، بعد دخول القوات البحرية البريطانية ورعاياها مياه الخليج الفارسي بحجة طرد القراصنة والحيلولة دون بيع الرقيق والمحافظة على الأمن في الهند، حالت القوة البحرية البريطانية دون أداء المندوبين العسكريين من قبل حكومة فارس لمهامهم في جزيرة أبو موسى. وفي تلك الفترة نفسها كان قد تم الاعتراف رسميا بجميع خطوط إيران الحدودية وتأييدها، لكن الشيخ الشارقة ادعى بعد فترة السيادة على جزيرة أبو موسى بالتنسيق مع الحكومة البريطانية، وعمد من خلال إنشاء عدد من الأرصفة وبعض المنشآت الصغيرة على الساحل إلى نقل تراب هذه الجزيرة الأحمر وتشغيل منارة بحرية وتوليد الكهرباء.
مع بدء شتاء عام 1971 خضعت جزيرة أبو موسى لسيطرة القوة البحرية الإيرانية، وتم الاتفاق بعد ذلك بين الحكومة الإيرانية وإمارة الشارقة استنادا إلى معاهدة بهذا الصدد. وبعد عقد الاتفاقية بين إيران وبريطانيا، وقبل جلاء القوات البريطانية من المنطقة وتأسيس الإمارات العربية المتحدة، تمت أخيرا إعادة جزيرة أبو موسى مع جزيرتي طنب الكبرى والصغرى إلى السيادة الإيرانية بعد 70 سنة من الاعتراضات المتواصلة من قبل الحكومة الإيرانية ضد الاحتلال البريطاني.
أعزائنا، رغم كل المنعطفات التي مرت بها هذه الجزيرة طيلة تاريخها، إلا أن الملاحظة المهمة هي أن ملكية جزيرة أبو موسى وجزيرتي طنب الكبرى والصغرى كانت بيد إيران على مر التاريخ، لكن هناك ادعاءات وهي تطرح بين الحين والآخر من قبل الإمارات العربية المتحدة بتحريض من أمريكا وبريطانيا، وكانت هذه الادعاءات تطرح على أساس الاحتلال البريطاني لهذه الجزيرة، لكن ملكية هذه الجزيرة وأمنها عادت إلى إيران من جديد استنادا إلى مذكرة التفاهم لعام 1971، تلك الملكية التي لا تقبل الشك ولا يمكن التفاوض عليها حسب الوثائق والمصادر التاريخية المعتبرة. أعزائنا، دقائق حافلة بالفائدة والمتع قضيناها مع حضراتكم عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
كونوا بانتظارنا حتى حلقتنا القادمة عند معالم أخرى من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي.
في أمان الله.
إلى اللقاء.
علیج فارس و هفرن کنار بندری کشید، قشنگتر از شهر ما هیچ که تو دنیایی ندید، هیچ که تو دنیایی ندید. حضرت خضر و سادات، ادیب کفتر و پر، بنج علی مرادن، قربان سید مظفر. جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم.
العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء، قد ربط بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء، ربط بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم.
العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.
قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر، ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة، فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم، فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحداً لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
Thank you.
بيان الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد لواء الإسلام الحاج قاسم سليماني والشهداء الذين رافقوه يوم 23 يناير 2020. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب الإيراني العزيز، ها قد حلق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيبة روح قاسم سليماني الطاهرة. إن سنوات من الجهاد الخالص والشجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعواما من تمني الشهادة في سبيل الله، بلغت أخيرا سليماني العزيز هذه المنزلة الرفيعة، إذ سفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى الناس على وجه الأرض. إنني أتقدم بأسمى آيات التبريك لصاحب العصر والزمان، بقية الله الأعظم، أرواحنا فداه، ولروحه الطاهرة، وأعز الشعب الإيراني. لقد كان نموذجا بارزا للناهلين من فيض الإسلام ومدرسة الإمام الخميني، فقد أمضى جل عمره بالجهاد في سبيل الله. الشهادة كانت جزاء مساعيه الحثيثة طوال كل هذه الأعوام. سوف لن يتوقف عمله ونهجه برحيله بحول وقوة من الله، ولن يبلغ طريقا مسدودا، لكن الانتقام القاسي سيكون بانتظار المجرمين الذين تلوثت أيديهم القذرة بدمائه ودماء سائر شهداء حادثة الليلة الماضية. الشهيد سليماني شخصية مقاومة دولية، وإن جميع محبي المقاومة يطالبون بالثأر لدمائه. فليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضا أن نهج الجهاد في المقاومة سيستمر بدوافع مضاعفة، وأن النصر الحاسم سيكون حليف مجاهدي هذا المسار المبارك. فقدان قائدنا المضحي والعزيز مرير، لكن استمرار النضال وتحقيق النصر النهائي سوف يكون أشد مرارة على القتلة والمجرمين. سوف يكرم الشعب الإيراني اسم وذكر الشهيد رفيع الشأن اللواء قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا معه، خاصة مجاهد الإسلام الكبير السيد أبو مهدي المهندس. وإنني أعلن الحداد في البلاد لثلاثة أيام، وأتقدم بأسمى آيات التبريك والعزاء لزوجته الكريمة وأبنائه الأعزاء وسائر أقربائه. السيد علي الخامنئي، 23 يناير 2020. الشهيد الذي يستشهد على يد أخبث البشر في العالم. حديث سماحة الإمام الخامنئي في لقائه بأسرة الشهيد الحاج قاسم سليماني 2020. من الله عليكم بالأجر والصبر إن شاء الله. لقد كانت حياة الحاج قاسم امتحانا بالنسبة لكم، وشهادته أيضا امتحان لكم. الآلام كثيرة والأحزان عميقة، لكن الأجر أيضا كبير بنفس الدرجة. يجب أن نتحمل ونصبر، وينبغي أن نكون راضين بقضاء الله تعالى. وكل إنسان بالتالي سينتقل من هذه المرحلة من الحياة ومن هذه النشأة إلى النشأة التالية لها. الكل سوف ينتقلون، أنا وأنتم والآخرون، الكل، الشباب والشيوخ، لكن المهمة هو كيفية الانتقال. الشخص الذي يستشهد في سبيل الله ويعمل لله بإخلاص ينتقل على أحسن وجه. تعرض الحاج قاسم للشهادة 100 مرة ولم تكن هذه المرة الأولى، لكنه لم يكن يخشى شيئا في سبيل الله وفي سبيل أداء الواجب وفي سبيل الجهاد. لم يكن يهاب أي شيء، لم يكن يخشى العدو ولا يخاف كلام هذا وذاك، ولم يكن يخشى تحمل المشاق. تصوروا مثلا أنه قضى 24 ساعة في البلد الفلاني وعمل 19 ساعة يجتمع بهذا وذاك ويقنع هذا ويستدل ويبرهن ويتكلم. لماذا؟ من أجل أن يوصله إلى النتيجة المنشودة. لم يكن الحاج قاسم يعمل لأجل نفسه، بل كان يعمل لهم. هكذا كان الحاج قاسم، لقد عاش حياة صالحة، فرحمه الله، عاش حياة صالحة، وأنتم أيضا عشتم معه حياة صالحة. أنتم أيضا صبرتم وواكبتم وتحملتم المشاكل. أنتم أنفسكم وأولادكم البنين والبنات تحملتم المشاكل، وهذه كلها لها أجرها عند الله. على كل حال، ينبغي الانتقال من هذه المرحلة ومن هذه النشأة، وقد انتقل هو على أحسن وجه. لدينا الكثير من الشهداء، لدينا شهداء من بين القياديين أيضا ومن بين الناس العاديين، لكن الشهيد الذي يستشهد على يد أخبث البشر في العالم، أي الأمريكيين أنفسهم، ويفاخرون بأنهم استطاعوا قتله، لا أذكر وجود شهيد كهذا غير الحاج قاسم. لقد كان جهاده جهادا كبيرا، وقد جعل الله تعالى شهادته أيضا شهادة عظيمة. نتمنى أن يعلي الله من درجاته إن شاء الله، وأن يهنأ بتلك النعمة العظيمة التي فاز بها، فقد كان يستحقها وكان جديرا بهذه النعمة الكبيرة. الحق أن الحاج قاسم لو مات في الفراش أو في حادث سير أو بسبب هذه الملمات، فقد كان يعاني من رئته في الفترة الأخيرة لأنه كان مصابا بالأسلحة الكيميائية ويعاني منها، لحزن المرء لذلك وأسف. الحاج قاسم كان ينبغي أن يستشهد بهذا الشكل. شهادته طبعا صعبة علينا جدا وصعبة عليكم، وربما كانت أصعب علي أنا، ولكن ينبغي الصبر والتحمل، وينبغي أن نجتاز هذه المرحلة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق. الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق.
ليت السياط على رؤوس أصحابي،
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين.
ألا ليت السياط الغر دارسا لمن يهوى حياة الذل بؤسا، وينسى الفقه في الدين اختيالا، ويلهو العمر بهتانا وتعسا.
العلم نور يوزي الدهور، العلم نور يوزي الدهور،
بفقه المصطفى رفع اشتباهه، وطاب الحكم نهجا بانتقاه، وفي الآيات حكم الدين يزهو، وفقه الآل وهج من ضياه.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، ليت السياط على رؤوس أصحابي، ليت السياط على رؤوس أصحابي في الدين.
علوم للهدى هي الصراط، عليك بها وإن رفعت سياط، هي المنجاة فالزمها اعترافا، ولا تحزن ولو قطعت نيابه.
العلم نور يوزي الدهور، العلم نور يوزي الدهور،
وأسرار الهدى في العلم جوهر، فزد علما تزد فضلا وتبقى، بفردوس الإله الطاهر نزلا، ومن نهر الهدى يسقيك كوثر.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة السياسات الدولية التي تمنح حقا خاصا للكيان الإسرائيلي الذي يعد مصدرا للعديد من الحروب والظلم في منطقة غرب آسيا. وفي كلمته بالمؤتمر الدولي للسلام والثقة المنعقد في العاصمة التركمانستانية عشق أباد، قال بزشكيان إن الحديث عن سلام حقيقي ونظام عادل مستحيل طالما كأن الكيان الصهيوني مستثنى من آليات الرقابة الدولية. وأضاف أن إيران بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والتنمية لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار المتكافئ والتعاون الجماعي واحترام القانون الدولي ورفض الأحادية. أكدت الأمم المتحدة على حق جميع الدبلوماسيين فيها بأداء واجباتهم دون تدخل أي طرف، وذلك ردا على تشديد السلطات الأمريكية القيود على البعثة الإيرانية لديها في نيويورك. وقال نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان عزيز حق، إن الأمم المتحدة ذكرت مرارا وتكرارا بالتزامات الولايات المتحدة بصفتها دولة مضيفة بموجب اتفاقية المقر التي تنص على السماح بحرية